بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا زال الكلام في كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي في باب في مشروعية الزكاة ومكانتها. وتكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الزكاة لغة واصطلاحا، ومتى فرضت الزكاة والأدلة على ذلك من الكتاب ومن السنة. السلام. وتوقفنا عند قول المصنف وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. فالزكاة من النماء، فسميت بالزكاة لأنها تزكي النفس من الشح والبخل، وتزكي أيضا المال، تحفظه من التلف ومن الضياع ومن الخسارة، على عكس الغرامات والجزاءات والضرائب التي تذهب بلا فائدة، لكن الزكاة تزكي النفس والمال، فتحفظ المال من التلف والضياع، وتحفظ النفس وتزكي النفس من الشح والبخل. والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهذا أحد التعريف التي ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، وللفقهاء تعريف عديدة للزكاة، لكنها تدل على معنى واحد، وهو أن الزكاة مقدار من المال يخرجه المسلم في وقت معين، يعني إذا حال عليه الحول وكان هذا المال قد بلغ النصاب، ويعطيه لطائفة مخصوصة ذكرهم الله جل وعلا في كتابه في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، إلى آخر الآية، وفي وقت مخصوص. فالإنسان يحدد يوما في السنة يخرج الزكاة فيه، إذا أتى هذا اليوم فالإنسان ينظر إلى أمواله، كم عنده من الأموال في حسابه وعند الناس، وإذا كان هناك أصول ثابتة العقارات ونوى بها البيع وحال الحول من نية البيع، فإنه يقيمها بالقيمة السوقية وقت إخراج الزكاة ويخرج الزكاة عليه، وهكذا. يعني هذه تحتاج إلى تفصيل، ليس هذا مقامه، لكن لا بد أن تكون في وقتها، تخرج في وقتها. لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن إخراج زكاة ماله بدون عذر، إذا تأخر فهو آثم. والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهو تمام الحول في الماشية والنقود وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة. يعني متى تجب الزكاة على المسلم؟ إذا توفرت خمسة شروط، يعني لا تجب على غير المسلم. طيب هل يجوز أن تعطي زكاة مالك لغير المسلم؟ لا، لا بد أن يكون للمسلم. لكن الصدقة يجوز إعطائها لغير المسلم، يجوز إعطائها لغير المسلم. وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة، أحدها الحرية، يعني العبد المملوك، العبد المملوك لا يجب فيه، لا يجب عليه، لا تجب عليه الزكاة. الحرية هذا أول شرط من شروط وجوب الزكاة، فلا تجب على المملوك، العبد المملوك عند سيده لا تجب عليه، لأنه لا مال له، لا مال له، وما بيده من المال ملك لسيده، فتكون زكاته على سيده. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على الكافر، ما تجب أي عبادة ما تجب على الكافر ولا تصح من الكافر حتى لو عملها. يعني لو رأينا كافر، لو رأينا كافرا يصلي، هل تقبل صلاته أو صلاته صحيحة؟ لا، لأنه كافر، لم يدخل في الإسلام، لم يدخل بالإسلام، لم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويقر بذلك بقلبه. فلا تجب الأعمال، العبادات، أو لا تصح العبادات من غير المسلم. أن يكون صاحب المال مسلما فلا تجب على كافر، بحيث لا يطالب بأدائها. يعني لا نقول أخرج زكاة المال، أخرج زكاة المال، لأنه كافر، لأنه كافر، لكن يعاقب يوم القيامة على كفره، بحيث لا يطالب بأدائها، لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر. والله جل وعلا يقول في كتابه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا هو السبب عدم قبول العبادات من الكافر، أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما وجوبها عليه بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، فمحل خلاف بين أهل العلم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال له: إنك تأتي أهل كتاب، يعني عندهم علم، أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما قال له ادعوهم إلى الصلاة أو ادعوهم إلى إخراج الزكاة، لا، قال ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الأعمال الصالحة والعبادات لا تقبل إلا من المسلم، إلا من المسلم. ولذلك دعا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في رواية: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله. ثم ذكر الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك، يعني أطاعوك إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأطاعوك إلى إقام الصلاة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تأمل، تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين وترد إلى فقرائهم يعني فقراء المسلمين. فالزكاة لا يطالب بها الكافر، لا تؤخذ من الكافر ولا تقبل ولا تصح ولا تعطى أو ترد إلى الفقير الكافر. لا بد أن يكون مخرج الزكاة مسلما، وأن يكون الذي يعطى من الزكاة مسلما. والحديث متفق عليه. فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة، فالإسلام شرط لجميع العبادات، لجميع العبادات. ولذلك نسمع أن اللاعب الفلاني هو كافر يتبرع ويتصدق، هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه ولا يؤجر عليه. على العكس، الكافر كلما أكل أكلة تسجل في سجل سيئاته، وكلما شرب شربة يعاقب عليها. لماذا؟ لأنه كفر بالله ويأكل من نعم الله. فالإسلام نعمة، أكبر نعمة على الإنسان أن يولد مسلما من أبوين مسلمين، وأن يموت على الإسلام والتوحيد. غيرنا يتخبط في ظلمات الجهل والضلال والكفر والإلحاد، نسأل الله السلامة والعافية، إلى أن يلقى الله، ثم إلى نار جهنم خالدا فيها أبدا والعياذ بالله. فأكبر نعمة يجب على الإنسان أن يشكر الله عليها هي نعمة الإسلام، نعمة الإسلام. وأن الله جل وعلا خلقه وجعل أبويه مسلمين. فننظر إلى الكفار في بلاد الغرب، يولد الطفل من أبوين كافرين وينشأ على ذلك. صحيح أن الطفل أول ما يولد يولد على إيش؟ على الفطرة، لكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الطفل الصغير إذا مات، حتى لو كان أبواه كافرين، إذا مات يوم القيامة يختبر، يكون كأهل الفترة، أهل الفترة الذين كانوا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يختبرون يوم القيامة، ويوضح لهم طريق الجنة وطريق النار. فإنهم سلكوا الطريق الصحيح دخلوا الجنة برحمة الله، وإنهم سلكوا طريق الضلال والكفر فهم من أهل النار والعياذ بالله. فخلاصة الكلام أن الإسلام شرط لجميع العبادات، جميع العبادات، الصلاة والصيام والحج والعمرة والصدقة. لا بد أن يكون الإنسان مسلما حتى تصح منه العبادة وتقبل. الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة امتلاك النصاب، فليس كل مال فيه زكاة، لا بد أن يبلغ إيش؟ النصاب. فالنقود لها نصاب، والماشية لها نصاب، مثل الإبل إذا بلغت خمس، أقل من خمس ما عليها زكاة. يعني إنسان عنده أربعة من الإبل ما عليها زكاة، أما إذا بلغت خمس يخرج الزكاة، وهكذا. وسنأتي إلى إن شاء الله إلى الكلام عنها. فالشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة امتلاك النصاب، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله، سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، لعموم الأدلة. فالمجنون إذا كان عنده مال تجب عليه الزكاة حتى لو كان مجنونا. الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة استقرار الملكية بألا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. يعني لا بد أن يكون هذا الشيء المملوك مستقرا عند صاحبه، ملكه تماما واستقر عنده. الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول على المال، مضي الحول على المال. فالإنسان لو عنده مثلا 50 مليون ريال في حسابه، نقول لا بد أن تخرج الزكاة؟ لا، لين يحول عليه الحول. متى يحول عليه الحول؟ قلنا أن يكون للإنسان يوم في السنة محدد يخرج فيه الزكاة. فمثلا نقول مثلا إنسان وقت إخراج زكاته يوم واحد رمضان، أول يوم من رمضان كل سنة يخرج الزكاة فيها، ممتاز. طيب قبل رمضان بشهر، قبل رمضان بشهر في حسابه 10,000، 10,000 ريال، فأتى يوم أول أيام رمضان وقت إخراج الزكاة جاء في حسابه 1,000,000 ريال، نقول له أخرج زكاة 1,010,000، 1,010,000. لماذا؟ لأن حال الحول وأتى موعد إخراج الزكاة فوجد هذا المال في حسابه، في حسابه. والعقارات لها كلام يطول، يعني نتكلم عنه إن شاء الله في وقته. لكن من الشرط الخامس هو مضي الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه وروى الترمذي ومعناه. وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده، فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. والله جل وعلا يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. الثمار والحبوب زكاتها عند حصدها، ما فيها حول، ما نقول لازم يمر سنة عليها، لا، لأنها تستهلك، إما تؤكل ولا تفسد. فالله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول من تمامهما النصاب. ومن له دين على معسر، ما معنى معسر؟ يعني إنسان مماطل، أو إنسان ما عنده فلوس، ما عنده شيء يسدد لك. من كان له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد. مثلا أنت تطلب إنسان 10,000 ريال من 10 سنوات، يا رجل سدد، والله ما عندي، سدد ما عندي، فلا علي زكاة 10,000 لين تقبضها. إذا قبضتها بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، بعد 15، تخرجها عن سنة واحدة، ما تخرجها عن السنوات التي مضت، لأنه ليس بيدك الموضوع، بيد المعسر هذا الذي لم يعطك، فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح. وإن كان له دين على مليء باذل، يعني إنسان إذا قلت عطني فلوسي عطاك إياه، إنسان تعرف إنه مليان، فإنك تخرج زكاة مالك كل سنة حتى لو لم تقبض هذا المال. وما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال، كل شيء يستعمل ما عليه زكاة. وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا كان معد للاستثمار، في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليه الحول. ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته، من تركته، فلا تسقط بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالقضاء، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت، لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.